الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريعات المالية والمصرفية. الإعداد الدكتور عبد الوهاب المعمري، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى لقاء اليوم في مقرر التشريعات المالية والمصرفية، ولقاؤنا اليوم بعنوان قواعد العمليات المصرفية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما أنواع الاعتمادات المستندية؟ وما الذي يميزه عن غيره من العقود المصرفية؟ عزيزي الطالب، سوف نناقش في هذه المحاضرة الموضوعات التالية: القواعد القانونية للحساب الجاري، القواعد القانونية للاعتماد المستندي، القواعد القانونية لخطاب الضمان، القواعد القانونية لصيغ العقود الإسلامية. نبدأ أولا بالقواعد القانونية للحساب الجاري. يراد بالحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال وسندات تجارية، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض، دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحدة عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال. والحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضى صاحب الحساب أن يودع أموالا له في هذا الحساب لدى البنك، وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه، غير ذلك من التصرفات وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة. ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات، وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العمل على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج الرصيد. طبيعة المدفوعات في الحساب الجاري: المدفوعات هي الحقوق والديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بين طرفي الحساب ويجب قيدها فيه. فهناك إذن طرفان للحساب، أحدهما يسمى الدافع ويأخذ مركز الدائن، والآخر يسمى القابض ويأخذ مركز المدين. فإذا أودع العميل نقودا إلى البنك، اعتبر هذا مدفوعا من العميل، يدرج في الجانب الدائن للحساب. وإذا أقرض البنك عميله، اعتبر هذا مدفوعا من البنك، يقيد في الجانب المدين للحساب. فإذا أودع العميل نقودا إلى البنك، اعتبر هذا مدفوعا من العميل، يدرج في الجانب الدائن للحساب. وإذا أقرض البنك عميله، اعتبر هذا مدفوعا من البنك، يقيد في الجانب المدين للحساب. شروط المدفوعات في الحساب الجاري: الشرط الأول أن تكون المدفوعات محققة الوجود. الشرط الثاني أن تكون المدفوعات محددة المقدار. الشرط الثالث أن تكون المدفوعات متماثلة. الشرط الرابع أن تكون المدفوعات خالية من النزاع. الشرط الخامس أن تكون المدفوعات مسلمة للقابض على سبيل التمليك. آثار الحساب الجاري: أولاً، الأثر التجديدي للحساب الجاري. وينتج عن الأثر التجديدي للحساب الجاري الآتي: 1- يفقد الدين بمجرد قيده في الحساب الجاري صفته الأصلية. 2- انتقال التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالدين. 3- الدين أو المدفوع الذي يدخل في الحساب الجاري يصبح محصنا ضد قواعد التقادم. 2- عدم تجزئة الحساب الجاري. ويترتب على عدم تجزئة الحساب الجاري آثار هي: 1- إنه لا يجوز لأحد طرفي الحساب المطالبة بما دفع للآخر في كل دفعة على حدة دخلت في الحساب الجاري، لأنها تذوب بين مفردات الحساب، وبالتالي فلا يمكن خلال هذه المرحلة تحديد الدائم المدين إلا عند إقفال الحساب. 2- امتناع المقاصة بين بند دائم وبند مدين في الحساب، لأن المقاصة كما يرى فقهاء القانون بمثابة الوفاء، وقيد المدفوعات في الحساب الجاري ليس وفاء. 3- القول بأن ما سيدفعه أحد طرفي الحساب الآخر لا يعتبر وفاء بدين محدد في الحساب، لأنه لا يعرف الدائم المدين إلا عند إقفال الحساب الجاري. يقفل الحساب الجاري لأسباب مختلفة، منها أن يكون العميل والبنك قد اتفقا عند فتح الحساب على أن يظل مفتوحا لمدة معينة فقط، وهي حالة لا تحدث كثيرا في العمل، أو أنه يجب قفله بمجرد انتهاء عملية مصرفية معينة، فيقفل الحساب حينئذ في الميعاد المحدد، وعند عدم الاتفاق على تحديد ميعاد معين، وهي الحالة الغالبة، فإن الحساب يمكن أن يقفل بناء على طلب حد الطرفين في وقت مناسب، ويغلب أن يأتي طلب قفل الحساب من جانب العميل. وللحساب طابع شخصي، لذلك يجب قفله إذا طرع على أهلية أحد الطرفين طارئ، كما إذا توفي العميل أو حجر عليه أو أفلس. وإذا كان العمل شخصيا معنويا انقضى، كذلك يجب قفل الحساب بمجرد إفلاس البنك أو تصفيته، ولا يؤدي توقيع الحجز تحت يد البنك على رصيد الحساب الدائن لمصلحة العميل إلى قفله، وإنما يؤدي إلى تجميده مؤقتا. فلا يستطيع العميل أن يسحب هذا الرصيد إلى أن يرفع الحجز فيستمر الحساب كما كان من قبل. آثار قفل الحساب الجاري: عند قفل الحساب يجب تصفيته وبيان الرصيد النهائي، وهو عادة لصالح العميل في حساب الودائع، ويعتبر الرصيد في هذه الحالة محدد المقدار ومستحق الأداء، ذلك أن القانون التجاري اليمني رتب على إقفال الحساب حلول الدين الأمر الذي يعني اعتباره مستحق الأداء بالإقفال ما لم يتضمن عقد فتح الحساب أو يتبين من الظروف تأجيل الوفاء إلى مرحلة لاحقة. ويترتب على إقفال الحساب الجاري أن يصبح دين الرصيد دينا عاديا يخضع للقواعد العامة للتقادم المقصد في القانون المدني، القواعد القانونية للاعتماد المستندي. ينشأ فتح الاعتماد بين كل من البنك والعميل بعقد يبرم بينهما، يلتزم بمقتضاه البنك أن يضع تحت تصرف عملية أو شخص آخر يحدده هذا العميل مبلغا من النقود خلال مدة معينة، ويحق للعميل أو للغير بمقتضى هذا العقد سحب هذا المبلغ سواء دفعة واحدة أو على دفعات مع التزامه بدفع العمولة والفوائد المتفق عليها ورد المبالغ التي وضعت تحت تصرفه في الميعاد المحدد بالعقد. مفهوم الاعتماد المستندي: يعرف الاعتماد المستندي بأنه عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدل النقل. يعرف الاعتماد المستندي بأنه عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه الذي هو طالب فتح الاعتماد لصالح شخص آخر وهو المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقد. أهمية الاعتماد المستندي: يوفر الاعتماد المستندي ثقة وطمأنينة بين أطراف العلاقة القانونية، حيث يضمن عدم تسليم المشتري للبضاعة المرسلة إلا إذا استلم البنك الثمن وجميع المصاريف الأخرى، كما يطمئن المشتري من جانب آخر إلى أن البضاعة المرسلة تحمل الأوصاف التي حددها عقد البنك قبل أن يقدم بالوفاء بالثمن. أنواع الاعتمادات المستندية: الاعتماد المستندي القابل للإلغاء، الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء، الاعتماد المستندي المؤيد، الاعتماد المستندي القابل للتحويل. الآثار القانونية الناشئة عن الاعتماد المستندي: أولا، العلاقة بين البنك والعميل، ويترتب على ذلك التزامات كل منهما تجاه الآخر، وهذه الالتزامات هي التزامات البنك. يلتزم البنك بموجب عقد فتح الاعتماد بتحرير خطاب الاعتماد المستندي لصالح المستفيد والوفاء به. إذا كانت المستندات مطابقة لشروط العميل فاتح الاعتماد المستندي، ويجب على البنك إخبار عميله عند عدم مطابقتها لشروطه وينفذ توجيهات بشأنها. التزامات العميل: العميل الذي هو المشتري هو الذي فتح الاعتماد المستندي بناء على طلبه، يلتزم بموجبه لصالح البنك بتغطية قيمة الاعتماد والعمولة المتفق عليها وغيرها من النفقات الضرورية التي تكبدها البنك، واستحقاق البنك للعمولات أو النفقات يتقرر بصفة نهائية بمجرد فتح الاعتماد، سواء استخدم الاعتماد أم لم يستخدم. ثانيا، العلاقة بين العميل المشتري والبائع المستفيد. هذه العلاقة تنشأ عن عقد البيع، والذي ينشئ التزامات محددة على البائع والمشتري، وبيان هذه الالتزامات هي التزامات المشتري: يلتزم المشتري بفتح الاعتماد المستندي خلال المدة المتفق عليها وبحسب الشروط الواردة في عقد البيع، وإلا كان من حق البائع فسخ العقد والتعويض إن كان له ما يبرر ذلك. وإذا عين في العقد البنك الذي سيتولى فتح الاعتماد المستندي، فلا يملك المشتري بإرادته المنفردة إصدار الاعتماد من مصرف آخر. 2. التزامات البائع: البائع هو المستفيد من الخطاب، تنشأ عليه التزامات تترتب على عقد البيع المبرم بينه وبين المشتري، حيث يلتزم بتنفيذ جميع بنوده، ويلتزم بأن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها من الجهة المحددة في العقد وشهادة المنشأ وشهادة الصلاحية، وأن يتم تغليف البضاعة حسب الاتفاق في العقد، وكل إخلال بهذه الالتزامات يعطي للمشتري الحق في طلب فسخ اتفاق العقد أو طلب التعويض. ثالثا، العلاقة بين البنك والمستفيد البائع: هذه العلاقة بين البنك يترتب عليها التزامات أيضا هي التزامات البنك، يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الاعتماد متى تقدم إليه المستفيد في الميعاد المحدد بالاعتماد، بشرط تنفيذ الشروط الواردة في الاعتماد المستندي، والتي تتضمن التزامه بتسليم المستندات الممثلة للبضاعة والمطابقة لشروط فتح الاعتماد. التزامات المستفيد: المستفيد البائع، هذا المستفيد لا يرتب عليه القانون التزامات تجاه البنك سوى ما تمليه القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية والأعراف المصرفية، والتي تتمثل في التزام المستفيد بالتقدم إلى البنك مصدر الخطاب أو البنك المراسل لتحصيل قيمة الخطاب وفقا للشروط السابقة ذكرها خلال الميعاد المحدد في الخطاب وبحسب الشروط الواردة فيه. وفي حالة إخلال المستفيد بهذه الشروط أو تقدم بالكمبيالة المستندية بعد انتهاء مدة صلاحية الخطاب، فيجوز للبنك الامتناع عن الوفاء. انتهاء الاعتماد المستندي: تنتهي آثار خطاب الاعتماد المستندي بتسليم البائع المستفيد للمستندات الممثلة للبضاعة إلى البنك، ووفاء البنك بقيمة الاعتماد إلى البائع متى تم ذلك التسليم الوفاء في حدود الاعتماد، كما ينتهي الاعتماد بانتهاء مدته المحددة في خطاب الاعتماد ولو قبل تنفيذه، وينتهي عقد فتح الاعتماد المستندي برد البنك المستندات إلى العميل الذي هو المشتري مقابل قيام العميل بالوفاء بقيمة الاعتماد ومصاريف وعمولة البنك المصدر للاعتماد، وينتهي عقد فتح الاعتماد أيضا بوفاة العميل أو إفلاسه، إلا أن ذلك يؤثر على علاقة البنك مصدر الاعتماد بالمستفيد البائع، لأن هذه العلاقة مستقلة عن عقد فتح الاعتماد لأنها تنشأ عن خطاب الاعتماد. وينتهي عقد فتح الاعتماد المستندي برد البنك المستندات إلى العميل المشتري مقابل قيام العميل بالوفاء بقيمة الاعتماد ومصاريف وعمولة البنك المصدر للاعتماد. وينتهي عقد فتح الاعتماد أيضا بوفاة العميل أو إفلاسه، إلا أن ذلك لا يؤثر على علاقة البنك مصدر الاعتماد بالمستفيد البائع، لأن هذه العلاقة مستقلة عن عقد فتح الاعتماد لأنها تنشأ عن خطاب الاعتماد. القواعد القانونية لخطاب الضمان. تعريف خطاب الضمان: عرفه القانون التجاري اليمني بأنه تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له طالب الضمان بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، على أن يذكر في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله، ويجوز أن يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة. أهمية خطاب الضمان: تقوم خطابات الضمان بدور هام في الحياة الاقتصادية، إذ تحل محل التأمين الذي يطلب تقديمه في مجال عقود، في مجال التوريد والأشغال العامة وغير ذلك من المجالات. فمن المعلوم أن على كل من يريد الارتباط من جهة بعقد من عقود التورية أو عقود الأشغال العامة أن يقدم لها مع عطائه تأمينا نقديا يوازي نسبة معينة من مجموع قيمة العطاء لضمان جديته، ويؤدى هذا التأمين إلى إحدى خزائن الحكومة أو تسحب به حوالة بريدية أو شيك. ويجوز أن يكون هذا خطاب ضمان يصدر ويجوز أن يكون هذا الخطاب يصدر من إحدى البنوك غير مقترن بأي قيد أو شرط، ويقر فيه البنك أن يضع تحت تصرف الجهة المتعاقدة الطالبة للضمان مبلغا يوازي التأمين النقدي المؤقت، وأنه على استعداد لدفعه بأكمله عند أول طلب منها دون التفاف إلى أي معارضة من جانب عميله. كما أن خطاب الضمان يحل محل التأمين النقدي النهائي، وذلك في حالة قبول العطاء، إذ على صاحبه تقديم ما يوازي نسبة معينة أيضا من مجموع قيمة العطاء، وذلك ضمانا لحسن التنفيذ. أنواع خطاب الضمان: تتعدد أنواع خطابات الضمان بحسب الغرض الصادر من أجله الضمان، وهذه الأنواع هي: خطاب الضمان الابتدائي، خطاب الضمان النهائي، خطاب الضمان من مصرف أجنبي. غطاء خطاب الضمان: تتطلب البنوك أن يقدم العملاء لها ضمانات كافية لتغطية التعهدات التي تلتزم بها بناء على طلبهم، كما هو الحال بالنسبة لخطابات الضمان أو فتح الاعتماد، وتسمى الضمانات في حالة خطاب الضمان بالغطاء. والغطاء قد يكون نقدا يدفعه العميل للبنك بالخصم على حسابه الجاري لدى البنك، وقد يكون عينيا كرهن يقرره العميل على منقول أو عقار يملكه، أو يقدم العميل أوراقا مالية أو تجارية أو بضائع. وقد يكون الغطاء تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد الناشئة عن العملية الصادر بشأنها خطاب الضمان، كما قد يتخذ الغطاء صورة وثيقة لصالح البنك بمثابة كفالة تضمن للبنك اقتضاء حقه من شركة التأمين في حالة اضطراره إلى أداء قيمة خطاب الضمان. الالتزامات القانونية الناشئة عن خطاب الضمان: يترتب على العقد المبرم بين العميل والبنك بطلب اعتماد الضمان التزامات في مواجهة كل من البنك والعميل والمستفيد أطراف خطاب الضمان، وبيان هذه الالتزامات في الآتي: 1- التزامات العميل: يلتزم العميل وفقا للعقد المبرم بينه وبين البنك برد هذه المبالغ التي قام البنك بالوفاء بها للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان، كما يلتزم العميل بتنفيذ ما يشترط البنك من تقديم غطاء الخطاب إلى غير ذلك من الالتزامات التي قد يضيفها البنك لضمان استرداد ما يقوم بدفعه للمستفيد. التزامات البنك. يلتزم البنك بناء على العقد المبرم بينه وبين العميل بإصدار خطاب الضمان وفقا للبيانات التي يحددها له العميل، فهو ملزم بالتعهد في مواجهة شخص مستفيد الذي يحدده العميل وبمقدار المبلغ الذي طلبه هذا الأخير وفي المدة التي يحددها العميل أيضا. ويلتزم البنك بإخطار العميل الآمر بمطالبة المستفيد قبل الوفاء للأخير لعله يقوم بتنفيذ التزامه. التزامات المستفيد: يلتزم المستفيد باحترام شروط خطاب الضمان حتى يتمكن من الإفادة منه، فإذا حدد الخطاب حدا أقصى للمبلغ أو فترة محددة يحق خلالها للمستفيد استعمال حقه في المطالبة بالمبلغ، فإنه يجب عليه احترام هذه الشروط والمواعيد، وإلا كان على البنك الامتناع عن تنفيذ التزامه المستمد من الخطاب. ومن التزامات المستفيد عدم جواز تنازله عن قيمة خطاب الضمان للغير ما لم يوافق المصرف مصدر الخطاب على ذلك. انقضاء خطاب الضمان: ينتهي خطاب الضمان بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء خطاب الضمان محددة المدة. ينقضي خطاب الضمان إذا مضت مدة صلاحية الضمان دون أن يقرر المستفيد الحصول عليه بطلب قيمته من المصرف الذي أصدره، وينقضي بالتالي التزام المصرف بقوة القانون قبل المستفيد، ولا يتقرر على المصرف التزام بإشعاره بذلك. 2- انتهاء خطاب الضمان غير محدد المدة. إذا لم يكن خطاب الضمان محدد المدة فإنه ينقضي بقوة القانون بمضي 3 سنوات من تاريخ النشأة، والفرض هنا أن المستفيد لم يتقدم إلى المصرف خلال هذه المدة بطلب الحصول على قيمة الضمان. 3- انتهاء خطاب الضمان بالوفاء. من الطبيعي أن ينقضي خطاب الضمان بتنفيذ البنك طلب المستفيد بدفع قيمة الخطاب إليه، ويطلب البنك من المستفيد عند الدفع إعادة خطاب الضمان لإلغائه، وفي هذه الحالة يطالب البنك عميله بسداد قيمة الخطاب. 4- انتهاء خطاب الضمان بإعادته إلى المصرف. ينتهي خطاب الضمان قبل انتهاء الأجل المحدد فيه، وذلك إذا ما قام العميل بتنفيذ التزامه قبل المستفيد وفقا للشروط والمواصفات المحددة بالعقد المبرم بينهما، كما قد يتفق العميل والمستفيد على رد خطاب الضمان دون الإفادة منه حتى إتمام العملية الأصلية، ذلك إذا ما قدم العميل المستفيد ضمانا آخر يعادل قيمة خطاب الضمان. القواعد القانونية لصيغ العقود المصرفية الإسلامية: تميز الفقه الإسلامي باستيعابه لمتطلبات المعاملات الاقتصادية وقدرته على الاستجابة للمستجدات الحديثة، ورغم الفترة القصيرة منذ إنشاء البنوك الإسلامية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد توافرت أدوات العمل المصرفي الإسلامي التي تشمل التمويل الإسلامي الذي يقوم بخدمات تنموية في المجال الصناعي والزراعي والتجاري وفقا للشريعة الإسلامية دون التعامل بالربا أو بالفوائد المعمول بها في البنوك التقليدية. وأهم هذه الصيغ والأدوات القانونية ما يأتي: حساب الودائع، وتشمل الحسابات الجارية تحت الطلب، حسابات الاستثمار المشترك، أركان عقد المضاربة، وعقد المضاربة أو القراض كأي عقد يجب أن تتوافر فيه عدد من الأركان متعلقة بالمتعاقدين، وهما طرفي العقد رب المال والعامل أو المضارب وهو الركن الأول للمضاربة، ومن أركان المضاربة رأس المال وهو الركن الثاني للمضاربة، والركن الثالث هو العمل، أما الركن الرابع هو الربح، والركن الخامس هو الصيغة. الحسابات الاستثمارية: وتأخذ الحسابات الاستثمارية عددا من الصور، منها أولا المرابحة، وهو نظام يعتمد على قيام المصرف بشراء السلع والبضائع بحسب المواصفات التي يحددها الراغب للشراء بموجب وعد مسبق يوقعه مع المصرف، ويدفع هذا الأخير ثمنها عاجلا على أن يقوم بإعادة بيعها للواعد بسعر آجل يسدد على دفعات متفق عليها بحسب قدرات العميل وسيولته النقدية وبربح معلوم متفق عليه مسبقا. ويجب في المرابحة أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ويجب في المرابحة أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، وأن يكون الثمن في العقد مقابلا بجنسه مثلا بمثل، لم يجوز له أن يبيعه مرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا. أما إذا اختلف الجنسين فلا بأس بالمرابحة، كما لو اشترى دينارا بعشر دراهم ثم باعه بربح درهم أو نوى بيعه، جاز بالتقايض. ثانيا، بيع السلم، وهو بيع آجل بسعر عاجل، بمعنى أن يقوم المصرف بشراء المحصول أو إنتاج في الذمة موصوفا بسعر يدفعه عاجلا إلى البائع عند إتمام الشراء، والذي يلتزم بالتسليم آجلا بمواصفات محددة وفي أجل معلوم، يقوم المصرف بإعادة بيع البضائع عند استلامها بسعر السوق في حينه، ليكون الفرق بين السعرين ربحا. وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لأجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالبا بثمن معجل. أركان عقد السلم، وأركانه عند الفقهاء هي أركان عقد البيع، وهي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. صيغ تطبيق السلم في البنوك، بما أن البنوك كمؤسسات مالية تعمل في مجال الوساطة المالية من خلال تجميع المدخرات ثم إعادة استثمارها عن طريق تقديم التمويل للأفراد أو المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل، والبنوك الإسلامية تقوم بتلك العملية من خلال صيغ مختلفة مثل المضاربة والمرابحة والمتاجرة في السلع والخدمات. ومن أساليب المتاجرة هو السلم، رغم أنه من الأساليب التي ما زالت محدودة الاستخدام والاستثمار إجمالا. صيغ أخرى للعقود الإسلامية، تعمل المصارف الإسلامية بصيغ متجددة مستمدة من الفقه الإسلامي، ومن هذه الصيغ ما يلي أولا، عقد المشاركة، والمشاركة قد تكون دائمة أو متناقصة كما يلي: المشاركة الدائمة هي شراكة بين المصرف وصاحب الخبرة، يقدم فيها الفريقان المال اللازم بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم، بحيث يصبح كل مشارك يمتلك حصة من الأصول إلى حين انتهاء المشاركة وتقسيم الأرباح أو الخسائر لكل فريق بحسب نسبة مشاركته، وتبقى المشاركة قائمة حتى اتفاق الفريقين على إنهائها. المشاركة المتناقصة، وهو أسلوب جديد في أدوات الاستثمار المستحدث من قبل المصارف الإسلامية، وتختلف عن المشاركة الدائمة في عنصر واحد وهو الاستمرارية. تركز المشاركة المتناقصة على تملك المصرف نسبة من الأصول، تنتهي بتمليكها للفريق الثاني عند نهاية عقد المشاركة، واسترداد المصرف الأموال المستثمرة إن دفعة واحدة أو على دفعات بحسب الشروط المتفق عليها مسبقا في العقد. ويمكن للشريك سداد قيمة حصة المصرف إن من العائد الذي يؤول إليه من المشروع أو من الموارد الخارجة الأخرى. ثانيا، الإيجار التمويلي والإيجار التمليكي، وهو يشمل نوعين هما: الإيجار التمويلي، وذلك بأن يشتري المصرف العقار أو السيارة أو الأدوات والآلة وما شابه ذلك، ثم يؤجرها منه للانتفاع بها من المستأجر مقابل أجرة معلومة، ويجوز أن يتم وعد بينهما على أن تنتهي هذه العملية بتمليك الشيء المؤجر للمستأجر بما يجري عليه الاتفاق. الإيجار التمليكي، يقدم المصرف النقد اللازم كليا أو جزئيا بالتمويل عملية محدودة يقوم بالعمل فيها شخص آخر، وذلك على أساس اقتسام الأرباح بنسب متفق عليها. ثالثا، عقد الاستصناع، وهو عقد مقاولة بين الطرفين وأهل الصنعة لإنشاء مشروع بهدف بيعه إلى فريق ثالث وهو طالب المشروع. أركان عقد الاستصناع: الاستصناع عند جمهور الفقهاء صورة من عقد السلم، لذلك يشترط فيه ما يشترط في عقد السلم من أركان وشروط، أهمها تعجيل الثمن والعلم بالمسلم فيه نوعا وقدرا وأجلا. أما مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقد اعتبر الاستصناع عقدا ملزما إذا توفرت أركانه وشروطه، ولم يشترط فيه تعجيل رأس المال، بل أجاز تأجيله كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محدودة. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريعات المالية والمصرفية. الإعداد الدكتور عبد الوهاب المعمري. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيان.